إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: فظهر بهذا الموجز واستبان مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم، فمن كان من أهل السنة فهو سني، ومن كان من أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعريا كان أو معتزليا أو مرجئيا أو خارجيا أو رافضيا وهكذا. هذه القطعة من كلامه رحمه الله تعالى تعد تلخيصا لما سبق بيانه في الدروس الماضية. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المحاضرة الطيبة دلالة الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية تصنيف الناس، وأن هذا الأمر قد استفاض في منهج السلف واستعمالهم، واستفاض كذلك في علم الجرح والتعديل وفي الكتب التي صنفت لبيان أحوال الرجال والكلام فيهم. فجميع ما تقدم معنا يمكن أن يلخص في هذه العبارة أو في هذه القطعة التي استمعنا إليها من كلامه رحمه الله. ثم خاض بعد ذلك رحمه الله في مبحث آخر من مباحث هذه المسألة، فقال: إذا تبين هذا فإن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قدمنا من العملي ما يتضح به المقصود. هذا مبحث آخر، وهو أن باب التصنيف قد طرقه العلماء واستعملوه وساروا عليه من الناحية النظرية ومن الناحية العملية. فأما الناحية العملية فالشيخ رحمه الله يقول: قد قدمنا من العملي ما يتضح به المقصود، فهو بهذا يبين لنا ما تكلم فيه من قبل عندما تكلم على دلالة النصوص والآثار وعلى طريقة السلف في نسبة المبتدعة إلى عقائدهم، والعكس بالعكس كما تحدثنا عنه في المجلس الماضي في نسبة أهل السنة إلى معتقدهم ومنهجهم الحق. كل هذا الشيخ رحمه الله يعتبره الناحية العملية في مسألة التصنيف. فنستطيع إذن أن نقول من الناحية العملية استقر عمل أهل السنة والجماعة وأئمة السلف الصالح ومن سار على دربهم، استقر عملهم على تصنيف الناس، وهذا كان موجودا في منهجهم من الناحية العملية التطبيقية، فكانوا عمليا يصنفون الناس بحسب عقائدهم ومناهجهم، فمن كان على الحق صنفوه على أنه من أهل الحق، ومن كان على الباطل صنفوه على أنه من أهل الباطل. هذا موجود بصفة عملية وتطبيقية، والأمثلة كثيرة كما عرفنا. طيب، ماذا عن الناحية النظرية؟ قال رحمه الله: أما النظري فأهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، فبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده. فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ونحالهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزبه أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ضل وأضل وشقي وأشقى. هذا هو المقصود بكلام الشيخ في الناحية النظرية. الناحية النظرية هي ناحية التقعيد والتأصيل، وكما سبق بيانه مفصلا في الدروس الماضية فإن تصنيف الناس موجود في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل الذي هو علم الرجال وبيان أحوالهم، هذا العلم يعد مجالا واسعا جدا من مجالات التصنيف، ولا شك أن هذا العلم له قواعده وأصوله. من الناحية النظرية، العلماء يضعون الأصول والقواعد التي تضبط هذا العلم، يضعون الأصول والقواعد التي بها تعرف أحوال الرجال، يعرف الثقة من الضعيف، يعرف صاحب السنة من صاحب البدعة. وقد تحدثنا عن بعض ذلك في المجلس الماضي عندما تكلمنا على صفة صاحب السنة، وأن الرجل لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. فهذه لا شك تعد قاعدة، هذا الكلام يعد قاعدة، لا يقال للرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. هذه قاعدة، وهذا أصل من أصول السنة. فهذا هو الذي نعنيه بالناحية النظرية. الناحية النظرية هي ناحية التأصيل والتقعيد، فهذا موجود في علم الجرح والتعديل، وقد ذكرنا أن تصنيف الناس يدخل في ذلك. فالنتيجة إذن أن القواعد النظرية التي وضعت في علم الجرح والتعديل تعتبر قواعد نظرية لتصنيف الناس. فجميع القواعد والأصول التي وضعها المحدثون وأهل الجرح والتعديل تعد جانبا نظريا تأصيليا لقضية تصنيف الناس. فإذا أردنا أن نتكلم في قضية التصنيف من الناحية النظرية، ما قواعد التصنيف؟ متى يكون الرجل مستقيما ومنفا؟ متى ينسب إلى أهل البدع؟ ومتى يعين في ذلك؟ ومتى ينسب إلى فرقة بعينها من الفرق الهالكة؟ ومتى يؤخذ عنه العلم؟ ومتى لا يؤخذ؟ متى يثنى عليه؟ ومتى يحذر منه؟ هذه كلها بارك الله فيكم قواعد نظرية تأصيلية تعرف من خلال علم الجرح والتعديل. وفي كلام الشيخ الذي سمعناه أن علم الجرح والتعديل هو علم مستمر في هذه الأمة لا ينقطع بفضل الله تعالى، وهذا تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه من قبل، وذكرنا أنه دليل على مشروعية التصنيف، وهو حديث الطائفة المنصورة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا دليل بين على أن الحق لا يزال ظاهرا في هذه الأمة، ولا يزال معروفا، ولا يزال أهله يدعون إليه ويبينونه للناس. ولا شك أنه يدخل في ذلك علم الجرح والتعديل، أولا لأن هذا العلم من جملة الحق ومن جملة دين الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا أن الدين لا بد أن يكون ظاهرا، فكذلك علم الجرح والتعديل لأنه من الدين. ثانيا لأن القائمين بالجرح والتعديل هم من أول من يدخلون في الطائفة المنصورة، وقد سئل الأئمة عن ذلك فقالوا إن الطائفة المنصورة هم أهل العلم وهم أهل الحديث، ولا شك أن أهل الحديث هم أهل الجرح والتعديل، هم القائمون بهذه الوظيفة العظيمة. فالحديث يدلنا إذن على بقاء علم الجرح والتعديل من ناحية قواعده وأصوله، ومن ناحية القائمين به والداعين إليه. فهذا العلم إذن باق من الناحية النظرية ومن الناحية العملية. ولا شك أن هذا يعد ردا على الذين يدعون إلى غلق باب هذا العلم العظيم، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ في كلامه. هذا العلم العظيم هو الذي من خلاله حفظ دين الله تبارك وتعالى، هو الذي من خلاله تحقق وعد الله عز وجل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى قضى وأراد أن يحفظ دينه وأن يصونه عن تحريف المنحرفين والزائغين. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يقدر الأسباب التي يكون من خلالها قضاؤه سبحانه وتعالى، وتكون من خلالها إرادته سبحانه وتعالى. فمن الأسباب التي أرادها الله عز وجل لحفظ هذا الدين أن يوجد مثل علم الجرح والتعديل، حتى يبين للناس المستقيم من المنحرف، والصادق من الكاذب، والسني من المبتدع، حتى يبين للناس الذي يستأهل أن يؤخذ عنه العلم والذي لا يستأهل ذلك. وهذا من مقتضيات النصيحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الدين. فكل هذا بارك الله فيكم يعد دليلا واضحا وساطعا على بقاء علم الجرح والتعديل، وعلى أن الذي يدعي أنه قد أغلق وأنه لم يعد هناك داع للعمل به، هذا شخص يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعارض وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ الدين، ويعارض كذلك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو إلى أن يصير دين الله تعالى كلأ مباحا يتناوله كل أحد ويتكلم فيه كل إنسان. فحسبك بهذا شرا وفسادا، ويكفيك من شر سماعه. ولهذا كان الداعون إلى غلق باب الجرح والتعديل أصحاب بدعة وضلالة بلا إشكال، والذي يعرف عنه هذا الكلام يحذر منه مباشرة. كل من عرف بالدعوة إلى غلق باب الجرح والتعديل وأنه لا يتكلم في الناس ولا يصنفون على حسب عقائدهم ولا يحذر من أهل الزيغ والانحراف من أصحاب الجماعات والفرق والأحزاب وغير ذلك، كل من دعا إلى هذه الأشياء فهو مبتدع ضال زائغ، يجتنب مباشرة ولا يؤخذ عنه العلم ولا يستفاد منه في دين الله سبحانه وتعالى، وهو موصوف بالتمييع وموصوف بالتخذيل كما هو معلوم. قال الشيخ رحمه الله: فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين ومكر الخوارج المارقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالتصنيف رقابة تترصد، ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عواره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما ظننا يوما من الأيام أن معاول أهل الأهواء المتثلمة وعصيهم المتشققة ستصل إلى هذا المبلغ البعيد الشأو، فيضربون بها حرس الدين وجنده، ويعتدون على باب من أعظم أبواب العلم، وهو باب الجرح والتعديل، باب التصنيف، ليذه الأمة خوفا على أسيادهم ومتبوعيهم. فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء، وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة، فتكون يدا واحدة على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. هذا هو ما ذكرناه آنفا من الكلام بارك الله فيكم، في أن علم الجرح والتعديل هو الذي من خلاله حفظ الدين، وهو الذي من خلاله تحصل حراسة الشريعة والذب عنها وصيانة أصولها وقواعدها ومبادئها. فالشيخ رحمه الله يكرر هذا المعنى وحق له ذلك، لأن المسألة عظيمة جدا كما ذكرنا. هذا العلم الجليل هو الذي من خلاله تتم حراسة الدين، فالذي يدعو إلى غلقه أو عدم العمل به فإنه يضيع الدين ويسوي بين الحق والباطل، ويغش المسلمين وينشر فيما بينهم البدع والضلالات، وحدث عن الفساد بذلك ولا حرج. ولهذا حق للشيخ رحمه الله تعالى أن يتعجب في قوله: وما ظننا يوما من الأيام أن معاول أهل الأهواء ستصل إلى هذا المبلغ فيضربون بها حرس الدين وجنده، إلى آخر كلامه رحمه الله. فنقول كما قال رحمه الله: فعلا ما كنا نظن يوما من الأيام أن يأتي رجل ينتسب بزعمه إلى السنة والسلفية ويدعو إلى دين الله تعالى ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. ما ظننا أن مثل هذا يأتي يوما ويقول: أغلقوا باب الجرح والتعديل، لا تتكلموا في الأشخاص، لا تصنفوا الناس، لا تحذروا من الضلال والزائغين والمنحرفين والمبتدعين. أي شيء هذا؟ هذا الكلام بارك الله فيكم مخالف للعقل، مخالف للعقل الصريح وللفطرة السوية، لأن هذا يعني ببساطة أنه يهدم دعوته بيده. هذا الذي يدعو إلى أي شيء يدعو؟ لو أنك سألته أنت تدعو إلى أي شيء، يقول أنا أدعو إلى السنة وأدعو إلى السلفية وأدعو إلى الحق والمنهج المستقيم. نقول له أنت بكلامك هذا تبطل دعوتك، لأن دعوتك لابد لها من أعداء، لابد للسنة وأهلها من أعداء. فأنت عندما تقول لا تحذروا من هؤلاء الأعداء، فأنت بهذا تبطل دعوتك بنفسك، لأن الناس لا يميزون. وعندما تتوقف أنت عن نصيحتهم وتحذيرهم، فإنهم سيسوون بينك وبين عدوك، سيسوون بينك وبين المنحرف الذي يباين منهجك وعقيدتك، وبالتالي لن يستقيم لهم دين ولن يستقيم لهم منهج، وسينفضون من حولك ولن يأخذوا بكلامك، فأنت بهذا تبطل دعوتك بيدك. لهذا كان كلام هؤلاء لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة، وكان حقيقا على كل مسلم أن يعرف بطلانه وخطأه وأنه ليس من دين الله في شيء. قال الشيخ رحمه الله: والعجب أن يخرج أناس ينتسبون إلى السنة فيجعل التصنيف لهم جائزا على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا بهواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع لمجرد هواهم أيضا. أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا شديدا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم. هذه هي الصورة التي تعجب منها الشيخ رحمه الله، ولا شك أننا نشاركه في ذلك، ونقول لله في خلقه شؤون، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. يخرج أناس ينتسبون إلى السنة، ثم ماذا يكون منهم؟ يستعملون أهواءهم والعياذ بالله، فيأتون إلى قضية التصنيف فيجعلونها مباحة لهم فيما يخدم أهواءهم، وأما إذا خالفت أهواءهم فإنهم يحرمونها ولا يقولون بها، فيستعملون التصنيف في حق أعدائهم، في حق بعض الناس الذين لا يرون حرجا في تصنيفهم، وأما بعض الناس الآخرين الذين قد يكونون أحباء لهم أو أعزاء عليهم أو بينهم وبينهم شيء من الود والصلة أو يعظمونهم أو يحبونهم أو يعتقدون أن كلامهم على الحق، أمثال هؤلاء إذا صنفهم أهل السنة بحق كما قال الشيخ فإن هؤلاء يغضبون ويتكلمون في التصنيف كلاما سيئا ويقولون أغلقوا هذه الأبواب ولا تتكلموا فيها إلى آخره. شيء عجيب، كيف يكون من شأن صاحب السنة أن يكون هكذا؟ ولا شك أن صاحب السنة لا يتبع هواه، بل يتجرد للحق والأدلة الشرعية، ولا يتعصب لإنسان على حساب دين الله عز وجل. طيب، نريد مثالا على هذه الصورة. الشيخ ذكر لنا صورة مجردة من شأن هؤلاء، نريد مثالا على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فخذ على ذلك مثالا يضحك ويبكي. الصابوني أشعري المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأقطار تصدى له كثير من أهل العلم وفقهم الله تعالى، وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منطوي عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلما جاء سيد قطب وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وصفاته ومن تخبيط في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا، ثارت ثائرة بعض القوم فشنعوا وبدعوا وقالوا إن كتبه نافعة طيبة ويجب قراءتها، فما الفرق بينه وبين الصابوني الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟ إن الصابوني أحسن حالا من مثل سيد قطب، فالصابوني يتكلم بطريقة أهل العلم الذين سبقوا كالصاوي والنسفي والجلالين ونحوهم، أما سيد قطب فقد جاء بأسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الأمة من قبل، وأسلوبه وطريقته مشوبة بالأفكار الضالة التي كان يعتنقها والتي كانت بعيدة عن الإسلام بعدا كاملا، فهذا تناقض مشين ولعب بقواعد الدين. فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية والعرقية في مثل هذا الباب العظيم، فالمسلم الصادق العالم المحقق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم، علم الجرح والتعديل، يجب الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى، المتجردين في أحكامهم، أهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، ولا يرجع فيه إلى أصحاب الحظوظ النفسية والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله على المثال الذي أراد أن يذكره لتلك الصورة القبيحة، وهي صورة اتباع الهوى في مسألة التصنيف والعصبية لبعض الأشخاص المبتدعين. هذه الصورة صورة واقعة وقعت بالفعل من بعض الناس، وقد وقعت بصورة واضحة وجلية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه، وكأن الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى إنما يشير بهذا الكلام إليه تحديدا، لأنه هو تحديدا الذي وقع في هذه الصورة بعينها أو في هذا المثال بعينه. هذا المثال بارك الله فيكم بالنسبة للصابوني ولسيد قطب. فأما الصابوني المشهور صاحب صفوة التفاسير وصاحب المختصرات الكثيرة في علم التفسير، منها مختصر ابن كثير، وهذا مشهور ومعروف، فهذا الصابوني واسمه محمد علي الصابوني. هذا الصابوني رجل مشهور بأشعريته وتصوفه ومذهبيته، والعلماء ردوا عليه في ذلك ردودا كثيرة كالعلامة الألباني وغيره من العلماء والأئمة، رحم الله تعالى من مات منهم وحفظ من كان حيا منهم، وأصدر العلماء في ذلك تحذيراتهم، ومنهم الشيخ بكر رحمه الله تعالى وعفى عنه جمع في ذلك رسالة معروفة وهي التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير. وأذكر أيضا أن له بعض الرسائل الأخرى في التحذير من الصابوني. المهم أنه اشتد في ذلك جدا وحق له ذلك، فإن الصابوني أشعري محترق وداعية إلى بدعته، وقد عظم البلاء به ورد كثيرا على غير واحد من علماء السنة كالعلامة الألباني وغيره. فهذه صورة استعمل فيها باب التصنيف، حذر من الصابوني وبين ضلاله، ولا شك في أن ذلك كان متعينا. لكن التناقض هنا للأسف وللأسف الشديد عندما يأتي سيد قطب. سيد قطب أشهر من نار على علم في البدعة والضلالة والغواية، قل ما شئت، وتفسيره جمع من البدع ما لعله لم يجمعه تفسير قبله، ومعلوم أن صغار السلفيين وعوامهم يعرفون هذا جيدا، لا سيما بعد انتشار ردود العلماء على سيد قطب، وعلى رأس هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، معلوم أنه تصدى لسيد قطب واعتنى به واختص بتتبعه وأخرج في ذلك كتبا معروفة مشهورة، وقد جمعت في مجموع واحد في الرد على سيد قطب وكذلك على أخيه محمد، هذا المجموع بعنوان المجموع الممجد في الرد على سيد قطب وأخيه محمد. المهم أن هذا يعرفه صغار السلفيين وعوامهم، يعرفون ما عند سيد قطب من تكفير المجتمعات الإسلامية والقول بأنها مجتمعات جاهلية، والقول بأن مساجد المسلمين إنما هي معابد جاهلية، وغلوه في قضية الحاكمية على سنن الخوارج وعلى منهج الخوارج. يعرفون كذلك ما عند سيد قطب من التجهم وتعطيل صفات الله عز وجل، يعرفون كذلك ما عنده من تعظيم بعض العقائد المنحرفة الضالة كعقيدة النيرفانا وغيرها، ويعرفون كذلك ما وقع فيه من القول بوحدة الوجود، ويعرفون كذلك ما وقع فيه من سب بعض الصحابة بل التلويح بكفرهم نسأل الله السلامة والعافية، إلى غير ذلك من الضلالات والموبقات التي يعرفها كما قلت صغار السلفيين وعوامهم. فضلا عن أن الرجل ليس عالما، يعني الصابوني لا شك أن عنده شيئا من العلم، ولا شك أنه يستخدم عبارات بعض العلماء، كما قال الشيخ عبد السلام رحمه الله، قال الصابوني يتكلم بطريقة أهل العلم الذين سبقوا، وقال الصابوني أحسن حالا من مثل سيد قطب. لماذا؟ لأن الصابوني إنما جاء على طريقة علمية، لا شك أنه درس العلوم الشرعية، ولا شك أنه تعلم في بعض المدارس والجامعات، ولا شك أنه في تفسيراته يتكلم بأسلوب أهل العلم وطريقة أهل العلم، وإن كان مبتدعا في ذلك وموافقا للأشاعرة كما ذكرنا. وأما سيد قطب فإنه ليس من ذلك في قبيل ولا دبير. ما الذي درسه سيد قطب من العلوم الشرعية؟ ما الذي تخصص فيه من العلوم الإسلامية؟ إنما هو رجل أديب جاهل لا يعرف شيئا من دين الله تعالى، كما قال فيه العلامة الألباني رحمه الله في آخر كلامه فيه: جاهل بأصول الإسلام وفروعه. لا شك أن الأمر كذلك عند كل من يفهم ويعقل، فمثل سيد قطب أسوأ حالا بكثير من مثل الصابوني، والمصيبة في ذلك أن البلية به أعظم، فلا شك أن تأثر الشباب بسيد قطب أكثر بكثير من تأثرهم بالصابوني. وسيد قطب الناس، أو يعني كثير من الناس وكثير من المخدوعين والمغفلين يعتبرونه شهيدا، قتل في سبيل الله تعالى وفي سبيل قضية الحاكمية والدعوة إلى حاكمية الله سبحانه وتعالى، وصار له منهج متبع، وصار له أتباع كثر ينظرون لمنهجه، حتى قال بعضهم، وهو من الكائنين في البلاد السعودية مع الأسف الشديد في بلاد التوحيد وبلاد السنة، لعله سفر الحوالي أو سلمان العودة ما أذكر على وجه التحديد، المهم أنه قال فيه بعض هؤلاء المغفلين الجهلة إنه أفضل من تكلم في التوحيد، أفضل من تكلم في التوحيد وأفضل من حقق التوحيد هو سيد قطب. فليت شعري: ماذا كان يصنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وماذا كان يصنع أئمة الدعوة النجدية من أحفاده وتلامذته والمستفيدين منه، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ هل يصدر هذا الكلام من رجل درس في البلاد السعودية وعاش فيها ونشأ على التوحيد منذ نعومة أظفاره؟ فالله المستعان. على كل حال، لا شك أن البلية بسيد قطب أعظم بكثير من البلية بالصابوني، ولا شك أن سيد قطب أسوأ بكثير من الصابوني. ومع هذا فانظر فيما حدث من الشيخ بكر عفى الله تعالى عنه، يصيح بالصابوني ويحذر منه ويصنف فيه الرسائل ويشتد في ذلك، فإذا جاء الكلام عند سيد قطب فإنه نسأل الله السلامة والعافية يذب عنه ويدافع عنه ويخرج ذلك الخطاب الذي عرف بالخطاب الذهبي، وليس هو من الذهب في شيء، وإنما هو خطاب ترابي إن صح التعبير، هذا شيء لا قيمة له أصلا. وقد رد عليه العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتابه المعروف الحد الفاصل، وتكلم أيضا غير واحد من العلماء من آخرهم الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه، فهذا كلام باطل، هذا كلام ليس بصحيح عندما يذب عن مثلي سيد قطب بهذه الطريقة. وعندما يدعى من خلاله إلى غلق أبواب التصنيف وعدم الكلام في الأشخاص، ويخرج الشيخ بكر عفى الله تعالى عنه رسالة التصنيف، تصنيف الناس بين الظن واليقين، وهذا هو الذي يرد عليه الشيخ عبد السلام بالأصالة كما نرى، فهذا كله بارك الله فيكم من الأمور السيئة التي نأسف لها، ولا ينبغي إطلاقا أن نقع في مثل هذه الأشياء، ولا ينبغي إطلاقا أن تحكمنا العواطف في دين الله سبحانه وتعالى، وأن نتعصب لأناس ليتهم ينتسبون إلى العلم، ليتهم تعلموا شيئا في دين الله تعالى، ولكنهم بكل أسف ما هم إلا حفنة من الجهلة والأدعياء الذين جمعوا البدع صغيرها وكبيرها، وفتنوا الشباب وفتنوا المسلمين، وكانوا أضر عليهم من الكفار والمشركين عند كل من يفهم منهج السلف وعند كل من يعرف منهج السلف. فلا ينبغي إطلاقا أن يتعصب لأمثال هؤلاء، ولا ينبغي أبدا أن يدافع عنهم أو أن يتأول لهم أو أن يعتذر لهم، بل هم من أهل البدع والضلال. سيد قطب وغيره من الأدباء والمفكرين والجاهلين الذين يبتدعون في دين الله تعالى لا شك أنهم من أئمة البدعة ومن أئمة الضلالة، وهذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية وقواعد التصنيف، وخلاف هذا شيء لا يلتفت إليه ولا يشتغل به من قريب ولا من بعيد. فهذه هي الصورة التي ذكرها الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، وهي أن بعض الناس للأسف الشديد لا يستغل قضية التصنيف استغلالا صحيحا، ولكنه يستخدمها فقط عندما توافق هواه أو عندما يتعامل بها مع بعض الناس الذين لا يعظمهم أو لا يحبهم إلى آخره، وأما الذين يحبهم أو يعظمهم أو يعتقد أنهم على كذا أو على كذا، فإذا سلطت عليهم قضية التصنيف بحق وبرهان ودليل فإنه لا يعتبر بهذا، ويدعو في المقابل إلى غلق أبواب التصنيف، فهذا شيء سيء، وهذا كلام باطل لا يشتغل به ولا يلتفت إليه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كانت هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سؤال من الجزائر يقول: هل يجوز إطلاق كلمة الكفر على من يمزق المصحف؟ الجواب: لا شك في هذا، اتفق العلماء على أن أي إهانة للمصحف تعد كفرا، سواء كان ذلك بتمزيقه أو وطئه أو نحو ذلك، أو وضع القاذورات والنجاسات عليه، أي صورة فيها إهانة للمصحف اتفق العلماء على أنها من صور الكفر. ولا شك أن من فعل هذا وهو عالم عامد لما يصنع يعد كافرا من غير إشكال. نعم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: عندي محل قرب محل حلاق، وهذا الحلاق يأتي ليطلب مني صرف النقود ونحوها، فهل يجوز مساعدته بارك الله فيكم؟ الجواب: إن كان هذا الحلاق وهذا ظاهر السؤال يشتغل بحلق اللحى ونحو ذلك من المخالفات، فإنه لا ينبغي التعامل معه على سبيل زجره والإنكار عليه. نعم. سائل آخر من الجزائر يقول: كيف نتعامل مع إمام لا يعترف بالجرح ويخالط أهل البدع ويقول أنا سلفي؟ الجواب: مثل هذا ينبغي أن يعرف بخطئه، ينبغي أن يقال له هذا الذي تصنعه ليس من السلفية في شيء، وينصح ويبين له، وبعد ذلك فلكل حادثة حديث. نعم. سائل آخر من الجزائر يقول: يقول الرجل لرجل لا يعرفه: ما أسماك الله، يعني ما اسمك، فهل هذه الكلمة مشروعة؟ الجواب: لا يظهر إن شاء الله تعالى أن في هذه الكلمة مخالفة، لأن التسمية وإن كانت من فعل البشر إلا أنها بتقدير الله سبحانه وتعالى، فنسبتها إلى الله عز وجل من هذا الباب لا مانع فيها إن شاء الله، طالما أن هذه النسبة لا تتضمن تنقصا أو معنا خاطئا، والله تعالى أعلم. سؤال آخر من الجزائر يقول السائل: هل ورد النهي في زخرفة البيوت أيضا؟ يعني هل هناك نهي في زخرفة البيوت؟ لعله يقصد على المساجد، يعني قياسا على المساجد. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا مانع من ذلك في البيوت، لأن المعنى متغير، المعنى مختلف. معنى الزخرفة في المساجد لا شك أنه ينافي جانب التعبد والخشوع لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأماكن، وأما البيوت فأمرها يختلف، والأصل في العادات الإباحة، طالما أن هذه الزخرفة ليس فيها تشبه بالكفار وليس فيها محذور شرعي. نعم. من الجزائر أيضا يقول: أخت متزوجة ولها 4 أولاد مع زوجها، وزوجها يبغض المنهج السلفي ومنعها من ارتداء الجلباب وقال لها أن تلبس حجابا فضفاضا مع خمار طويل، مع أنه سرحها قبل أن تفعل ما تشاء، فلما لبسته منعها، لعله يريد سمح لها يعني. فهل تثبت حفظكم الله أم أنها تصبر وقد يطلقها ولها أولاد؟ الجواب: بارك الله فيك، إن كان هذا الزوج يمنعها من الحجاب الذي أجمع عليه العلماء واتفقوا عليه فليس لها أن تطيعه في ذلك، وهذا الحجاب هو الذي يستر البدن بأكمله سوى الوجه والكفين، هذا الحجاب هو الذي أجمع عليه العلماء، فإن كان يمنعها منه فليس لها أن تطيعه في ذلك، ولو أن الأمر استمر على هذا فلها أن تطلب الطلاق منه. وأما إن كان كلامه بالنسبة للنقاب خاصة بالنسبة لما يغطي الوجه والكفين، فمعلوم أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وبالنسبة إلي يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث حتى أجزم بأحد القولين، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر من الجزائر يقول، أو السائلة تقول: كانت عندي صديقة كانت ولا تزال تقول: أنا أدافع عن سيد قطب كمن يرد عن عرض أخيه المسلم، كيف أبين لها الحق مع أنها ما زالت تتصل بي رغم أني لا أرد عليها، لكن حاولت أن أبين لها الحق مرة لكن ما رأته حقا. الجواب: كما نقول ونقول دائما في مثل هذه الصور، ينبغي لإخواننا السلفيين وكذلك لأخواتنا السلفيات، ينبغي للجميع أن يتعامل مع إخوانه بمنطق الصبر والرفق، ولا ينبغي له أن يبادر إلى التشنيع عليهم أو التشديد عليهم، طالما أن للنصح مجالا، طالما أنه يرجى لأمثال هؤلاء أن يستجيبوا إلى الحق. وأما مع كثرة المحاولات ومع بذل النصح، وإذا غلب على الظن أن أمثال هؤلاء لا يستجيبون للنصيحة وأنهم يستمرون على المخالفات التي يقولون بها، فإنهم في هذه الحالة يهجرون. فنقول للسائلة: بحسب الحال، إن غلب على الظن أن هذه الأخت لا تستجيب للنصيحة وترفض كلام العلماء وهي مستمرة على هذا الشأن، فإنها في هذه الحالة تهجر. يقول: كثير من الناس اليوم والله المستعان لا يعرف أهو مسلم أم كافر، هكذا يعني صيغة السؤال، ما هي هكذا؟ الحقيقة بقية السؤال الكلام ما هو منضبط. طيب، أرجو من إخواننا بارك الله فيهم أن يعيدوا إرسال هذا السؤال مع يعني تفادي هذه الأخطاء التي وقعت في الكلمات، إن كان هناك وقت الآن، وإلا فنرجئ للمجلس المقبل إن شاء الله. طيب إذن نرجع إن شاء الله تعالى إلى المجلس المقبل، وبهذا ينتهي مجلسنا الليلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.